بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم وأبارك على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من هذه أخلاقنا، أي هذه أخلاق الإسلام. أسأل الله تعالى أن يزكي بالقرآن نفوسنا، وأن يشرح به صدورنا، وأن يعلي به قدرنا، وأن يحسن به أخلاقنا، وأن يسلل به سخيمة صدورنا، وأن يقوم به حياتنا، وأن يؤلف به بين قلوبنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا، وأن يجعله ثقلا في موازين حسناتنا يوم نلقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا هو اللقاء الثالث مع هذه أخلاقنا، وقد تكلمت في الحلقتين الماضيتين عن التأسيس لهذا الأمر الجلل الكبير، فالأمم لا تقوم إلا بالأخلاق، والحضارات أيضا لا تبنى إلا على الأخلاق، لأن الأخلاق تمثل لأي أمة من الأمم الأجهزة التي بها يحيى الإنسان. فإذا لم توجد في أبداننا أجهزة لاعتل الجسد وأصيب بالأوهان والأسقام والأمراض، والتهمته الفيروسات والميكروبات. كذلك أي أمة قامت ونهضت، إنما قامت على أساس متين من الأخلاق والقيم، ولو قامت على غير ذلك لكانت قصيرة الأجل، سرعان ما تتهدم وتسقط، لا يستمر بناؤها ولا يستمر تقدمها، إنما تصل إلى نقطة معينة ثم تعود القهقري إلى الوراء كعداد الطبيب الذي يقيس به نبض القلب، معدل نبضات القلب من حيث الارتفاع أو الانخفاض. فلبنات قيام أي مجتمع، أي أمة، أي نهضة، تلك اللبنات هي لبنات القيم والأخلاق. أي مجتمع قام على قيم ثم تخلى عنها، فاعلم أنه يقوم بدق أسافين لهدمه والإتيان على جدرانه. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إذا ظهر الربا والزنا في أمة أوشك الله تعالى بهلاكها، أي أذن بهلاكها، أنذرها نذير شؤم أن تنتشر الفواحش والمنكرات في مجتمع من المجتمعات. ولذلك قال شوقي، وكان صادقا فيما قال: إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. إنما الأمم الأخلاق ما بقيت، أي إن بقيت الأخلاق بقيت الأمم، إن ذهبت الأخلاق ذهبت الأمم. ولما نبعد أو نبتعد بعيدا، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم: أراه ماثلا أمام ناظري، وكأني بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يضع أساسا قويا متينا لقوة أي مجتمع ولعافية أي حضارة. ذلك الأساس هو أساس العدل، ذلك الأساس هو أساس الإنصاف الذي يقوم على إبعاد المحسوبية والمجاملة ورفع اليد عن الشريف والضرب بيد من حديد على الضعيف. لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ميزان العدل كاد أن يهتز بعض الشيء، كالحال في البيئة والمجتمع الذي كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ووجود النبي هو وجود القيم وإرساء للقيم وللأخلاق، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. لما سرقت المرأة المخزومية الشريفة وأمر النبي بقطع يدها، فأرسل زوجها إلى أسامة ابن زيد ابن حب النبي، بل هو حب النبي وابن حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليشفع لها عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا بالنبي يقوم مغضبا، وكان لا يغضب إلا إذا ما انتهكت حدود الله أو حرمات الله أو كادت أن تنتهك، وأمر مناديا ينادي في الناس، فالأمر جد خطير وجلل كبير. إن قيمة عظيمة من أجل القيم أصابها بعض الاهتزاز، واهتمام النبي صلى الله عليه وسلم ببعض الأمور يبين مدى أهميتها. دائما حتى علماء الأحاديث وشراح الأحاديث لفتوا النظر لمثل هذه الأمور، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ده سؤال وسمعه الصحابة، قالوا: قلنا بلى يا رسول الله. لكن كون النبي يكرر السؤال، ولذلك قال شراح السنة: تكرير السؤال أو تكرار السؤال لشحذ همم المستمعين وللفت نظرهم، وتكرار السؤال لبيان أهمية الجواب، وليتهيأ المستمع وليكون في قمة درجات التشوق والاستعداد لمعرفة الجواب. إذن الجواب مهم وخطير. قالوا: قلنا بلى يا رسول الله. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: قلنا بلى يا رسول الله. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ فهنا انتبه الجميع واستعد الجميع لذلك البيان النبوي الكبير. ثم قال صلى الله عليه وسلم: الإشراك بالله وعقوق الوالدين كبيرة من أكبر الكبائر، والعقوق كبيرة من أكبر الكبائر. وكان متكئا فجلس. ألا وقول الزور وشهادة الزور، ألا وقول الزور وشهادة الزور، فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت، من باب الرفق به والخوف عليه صلوات ربي وسلامه عليه. طب لما اعتدل النبي؟ لأن شهادة الزور فيها جور، فيها تدليس على القاضي، وفيها تضليل للقاضي، وفيها إنصاف أو إعانة للظالم، وفيها خذلان للمظلوم، وفيها فقدان للثقة بين المسلمين أو بين الناس أجمعين، لأن الحكم بالعدل قيمة، ينبغي أن تكون أو أن تسود بين الناس جميعا. وإذا حكمتم بين الناس، بين الناس لا بين المسلمين فقط، إنما بين الناس، أن تحكموا بالعدل. فاعتدل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلفت نظرنا إلى أن ميزان العدل يختل بشهادة الزور. فتكرار السؤال وتكرار الجواب واعتدال النبي صلى الله عليه وسلم بعد اتكائه إنما يفيد مدى خطورة وأهمية ما يلقيه على أسماع أصحابه، بل على سمع الأمة جميعا صلوات ربي وسلامه عليه. ولذلك أمر النبي مناديا ينادي في الناس، فتجمعوا جميعا في مسجده عليه الصلاة والسلام، وقام مغضبا صامتا ساكتا، وصعد منبره، حمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس، إنما أهلك من كان قبلكم، أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. وكلام النبي، بل بيان النبي، بل وضع النبي للأمر في نصابه، بل تقويم النبي لأمر معوج، بل ضبط النبي لميزان العدل والإنصاف، ينبغي أن يكتب بأقلام من نور في صحائف من ذهب، ليوزع على الدنيا جميعا، ليوضع في مجلس الأمن الذي ما رأت أمتنا منه أمنا، إنما نراه مجتمعا متكتلا علينا، ونراه متفرقا متشتتا ضعيفا هزيلا على أعدائنا. وهذا هو الحال. أي دولة ترضى عنها دولة من الدول الكبرى؟ فهي دولة حظية محظوظة. لما؟ لأنها في حماية دولة كبرى حتى ولو كانت على باطل. وأي دولة أخرى ليست على هوى تلك الدولة الكبرى، فوإن كانت قوية فهي ضعيفة هزيلة، لن تلقى دعما ولن يعتدل لها ميزان العدل، لا في محكمة العدل الدولية ولا في مجلس الأمن ولا في أمم متحدة. والتاريخ شاهد على ذلك. الدنيا جميعا قالت نعم لدولة فلسطينية، لكن هددت دولة واحدة بأنها إن قالت لا فلا دولة، فأين العدل؟ إنما أهلك نذير شؤم، لا على الأمة فقط بل والله على الدنيا جميعا وعلى الدول الظالمة وإن كانت متقدمة. إنما أهلك من كان قبلكم أنهم إذا سرق فيهم الشريف تركوه. ولذلك في كل مجتمع، في معظم الدول، طائفة أو شريحة طفت فوق السطح، علت القوانين، سيادتها فاقت سيادة القانون، ولذلك عربدت وسرقت ونهبت دون محاسبة ودون مساءلة أو متابعة أو مراقبة. أما سيادة القانون فإنها تطبق على الضعاف، إذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. وأيم الله، يبين النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا مبدأ من مبادئ الشريعة الإسلامية، أنها تظلل الجميع. لا جواز دبلوماسي ولا حصانة برلمانية، الكل يظلله حكم الرب، شريعة الرب. لو أن فاطمة بنت محمد، وهذا في الحقيقة أمر يعني بعيد التحقق، أن تسرق من تربت في مهابط الوحي، من تقلبت في بيت النبوة، لكنه صلى الله عليه وسلم يبين أن حكم الله تعالى يعلو ولا يعلى عليه، ثم يبين لحد يقام في الأرض خير لأهلها من أن يمطروا 40 صباحا. حد حكم من أحكام الله تعالى يطبق ويقام خير لأهل منطقة ما من أن ينزل عليهم مطر فيه الرواء وفيه الخضرة والنماء، خير من أن يمطروا، أن يظل المطر نازلا 40 يوما كما جاء عنه صلوات ربي وسلامه عليه. فالأمم إنما تقوم بالعدل، والعدل قيمة. وأيضا تسقط الحضارات والأمم أيضا بالظلم والضيم. لما أرسل وال من المسلمين رسالة إلى أمير المؤمنين عمر ابن عبد العزيز يطلب منه مالا لترميم جدران بيوت المدينة، قال إن جدران البيوت قد تهالكت، تحتاج إلى مال لترميمها وصيانتها. أرسل له رسالة مع المال اللازم أن قم بترميمها بالعدل الذي حل بكم بسبب ظلم، بسبب تقصير، هناك ظلم. وكأنه يذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، ما نزل بلاء إلا بذنب ولا يرفع إلا بتوبة، إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. حديث في مسند الإمام أحمد، إن العبد لا يحرم الرزق بالذنب يصيبه. فالقيم مسألة ضرورية لي أنا ولك أنت، وعبد قد تخلى عن القيم
ده عبد والعياذ بالله تخلى عن الإيمان. لا، لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. والله لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. والنبي كرر القسم والله لا يؤمن 3 مرات صلى الله عليه وسلم، ليبين أيضا عليه الصلاة والسلام خطورة ما حلف عليه. هناك سؤال يعني أورده، يعني ربما يسأل سائل يقول: ما دمتم تتكلمون عن الأخلاق الإسلامية وبالفعل نحن في أمس الحاجة للقيم، فنرى حالة من الانفلات والانحراف والانفراط بسبب فساد عم وطم. أنتم تتكلمون كثيرا، لكن الذي تقومون ببنائه نرى 1000 معول من معاول الهدم تقوم بهدمه. وكيف تؤتي جهودكم ثمارها مع أن غيركم يقوم بالهدم؟ أقول هؤلاء يقترفون جريمة من أبشع الجرائم في حق أنفسهم وفي حق مجتمعاتهم. هؤلاء الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا، توعدهم ربي بعذاب في الدنيا والآخرة. هؤلاء قوم لم ينشدوا لقومهم راحة ولا تقدم ولا لمجتمعهم سلامة والعياذ بالله تعالى. ولذلك نذكرهم بما أشرنا إليه من قبل، بأن انحرافهم دليل على ضعف إيمانهم، وكلما زاد التزامهم زاد منسوب الإيمان في صدورهم. إن العبد الخلوق الحيي الوديع الذي يؤدي للناس حقوقهم ويقول للناس الطيب من الكلام ولا يرى منه الناس إلا كل خير، إنه لعبد موفق مهدي، منسوب الإيمان في صدره وقلبه مرتفع. أما الآخر فنحذره ونقول له: أنت مبغوض من رب العالمين، ومبغوض أيضا من النبي الأمين، ومبغوض أيضا من البشر، لأن شهادة البشر تنفعك. إن قالوا وجبت لك الجنة فقد وجبت، وإن قالوا وجبت لك النار فقد وجبت. ولخطورة الأمر وللإجابة على التساؤل الذي ثار أو أثير منذ قليل أثرته أنا، يعني لبيان خطورة وأهمية الأخلاق، لكل من تسول له نفسه أن يكتب كلمة تفت في عضد المجتمع، تثير فتنة، تثير ضغائن أو عداوات لهؤلاء الذين فلتت ألسنتهم وأخذت الكلمات التي تخدش الحياء، يعني تخرج من أفواههم، إلى هؤلاء الذين يفترون على الناس كذبا ويشوهون سمع الأبرياء ويخذفون الآخرين بما ليس فيهم. هؤلاء الذين جاءوا بإفك مفترى ببهتان مبين، نقول لأمثال هؤلاء: إن الأخلاق الإسلامية لها خصائص، من ضمن خصائصها أنها ربانية، أي ربك الذي يأمرك، فهي ربانية المصدر. الله تعالى هو الذي أمرنا في كتابه وفي سنة حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم. من الذي يعظنا؟ ربنا سبحانه وتعالى يعظنا لعلنا نتذكر نتعظ. الواعظ لنا هو الله، انتبه لهذا الكلام، هذا كلام جد خطير والله ومهم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها. قيمة إيه؟ الآمر من؟ شوف، إن الله يأمر بالعدل، انتبه، يأمر، والأمر مستمر فعل مضارع يفيد الاستمرار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل. انتبه، إن الله نعم يعظكم به. نعمة أن يمدح وعظه لكم. من الواعظ؟ الله. إن الله نعمة يعظكم به، أي هذا وعظ الله، تذكير الله. هذه خاصية إخواني أخواتي من خصائص الأخلاق الإسلامية، أنها ربانية المصدر. ربانية المصدر أي كونك تتخلق بالأخلاق الفاضلة فأنت لله تعالى من العابدين، وأنها عبادة يتقرب بها العباد إلى رب العباد سبحانه وتعالى. يعني إيه؟ يعني لو كلمت واحد كلمة طيبة أستشعر توفيق الله تعالى لي وهداية الله تعالى لي، وأستشعر أن ملكا يسجل تلك الكلمة لي. احنا أشرنا من قبل لقيمة العبادات، وأن العبادات الإسلامية مش طقوس أو رموز أو ترانيم في معبد تردد أو موسيقى تعزف أو أناشيد تنشد، لا، ده العبادات في الإسلام ترتقي بصاحبها. ولذلك دي سمة ثانية من سمات الأخلاق الإسلامية، أنها معللة، يعني لها حكمة، وأشرنا للحكم من قبل في كل ركن من أركان الإسلام. الصيام ليه؟ لعلكم تتقون. الزكاة ليه؟ تطهرهم وتزكيهم بها. الحج، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الصلاة، إنما أتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتي ولم يستطل على خلقي ولم يبت مصرا على معصيتي وقطع نهاره في ذكري من أجلي. رحم الأرملة والمسكين وابن السبيل ورحم المصاب. فمن خصائص أيضا من خصائص الأخلاق الإسلامية أنها معللة وأنها عبادة نتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. أليست وسيلة من وسائل القرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بينت في اللقاء السابق؟ إن أحبكم إلي أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة من أحاسنكم أخلاقا، أحبكم إلي. يا من يزعمون محبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يا من يريدون محبته، يريدون القرب منه في الجنة في أعالي الجنة، بحسن الخلق، بعفة اللسان، بالخضوع، بالتواضع، بالأمانة، بالحلم، بالإنصاف، بالصدق، بالبر، بالصلة، بالإحسان، بالكرم. هذه أخلاقنا، هذه قيم الإسلام، هذه القيم التي قامت عليها حضارة الإسلام، لأنها تدفع دفعا للتآخي والتآزر والتواصل، ويتحول المجتمع من مجتمع متفرق متقاطع إلى مجتمع متجمع متآلف متحابب. ما هي الأسس التي بنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم مجتمع المسلمين في المدينة؟ الأساس الأول الذي يظلل الجميع ويحوي الجميع الإيمان بالله عن طريق بناء المسجد، إقامة شعائر الدين التي تدعم الصلة برب العالمين، الإخاء بين المهاجرين والأنصار، معاهدات مع غير المسلمين الذين يعيشون بالمدينة وعلى حدود المدينة، عقد معهم معاهدات. يبقى علاقة المسلم بربه، علاقة المسلم بأخيه المسلم، علاقة المسلم بغير المسلم. والتزم النبي كما سأبين فيما سيأتي عن علاقة الأخلاق بالسياسة في الإسلام، علاقة الأخلاق بالحرب، علاقة الأخلاق بالاقتصاد والتجارة والمعاملات، وهذا باب واسع سيحتاج إلى كلام طويل. إذن من خصائص الأخلاق الإسلامية أنها ربانية المصدر، أنها مظهر من مظاهر العبادة. تبسمك في وجه أخيك صدقة، الله أكبر. شوف، يا من عجزت عن صدقة عينية مادية أو تصدقت بصدقة مادية، بإمكانك أن تتصدق كثيرا، تبسمك في وجه أخيك صدقة. أمر بالمعروف صدقة، نهي عن المنكر صدقة، إرشادك للرجل في أرض الضلال واحد تايه ودليته على العنوان صدقة، إماطة الأذى والشوك والعزم عن الطريق صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك سقيط واحد صدقة، وبصرك للرجل رديء البصر صدقة. إذن باب الصدقات واسع وحب، ودي كلها قيم، هذه قيم أخلاق، يعني هذه أخلاقنا نتقرب بها إلى ربنا سبحانه وتعالى. وقلنا إن الأخلاق يعني هنا من خصائصها أنها معللة، العبادات معللة ليه؟ إيه السبب؟ إيه الحكمة؟ بيبين لنا النبي كما قال ربي سبحانه وتعالى: ادفع بالتي هي أحسن، دي قيمة، يعني قابل الإساءة بالحسنة، مش قيمة، قيمة تقابل الإساءة بالحسنة، وتصبر على إساءة المسيء، هذه قيمة، ادفع بالتي هي أحسن. طب ليه؟ معلله سببه: فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يا سلام، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي من يعني موالي لك، وحميم يعني يحبك حبا حميما، هناك حميمية، حب دافئ يربط بينك وبينه بسبب ماذا؟ أنه أساء إليك وأحسنت إليه. لما شتم رجل يعني رجلا من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، فبعدما فرغ من سبابه وشتائمه نادى على مولاه: اذهب لهذا الرجل وقل له إن كان له حاجة قضيناها، وإن كان عليه دين سددناه، ودفع إليه بمبلغ من المال. بسبب ماذا؟ بسبب الشتائم، وكأنه أراد أن يلقمه ذلك المال ليكف انفلات لسانه. وبعض البشر كده يعني، فالرجل أعجب يعني إعجابا شديدا بذلك الجواب. ولذلك الشاعر بيقول إيه: إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن جاوبته سريت عنه، وإن خليته كمدا يموت. إذا نطق السفيه فلا تجبه، فخير من إجابته السكوت، فإن جاوبته سريت عنه، وإن خليته كمدا يموت. إذن الأخلاق أيضا من خصائصها أنها معللة، يعني بعمل كده ليه؟ إيه الحكمة وإيه العلة؟ خاصية أخرى أنها أخلاق عالمية. يعني إيه؟ يعني تخاطب كل البشر وتظلل كل البشر، لا تقسم البشر إلى طبقات، طبقة النبلاء، طبقة القادة، طبقة الأثرياء، طبقة السادة، طبقة العبيد، طبقة المنبوذين، لا، ما عندناش الكلام ده كله، بل المسلمون كجسد واحد، كبدن واحد، إنما المؤمنون إخوة، كل المسلم غني فقير، عظيم حقير، سيد مسود، كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. ولذلك ما عندناش عنصرية، ما احناش شعب الله المختار كاليهود الذين قالوا نحن شعب الله المختار. لا، ما قلناش لا، احنا احباب الله واولياؤه دون سائر الخلق. لا، ما عندناش هذا الكلام، لكن عندنا مظلة ثانية خالص بتظل للجميع. يا ايها الناس، انا خلقناكم من ذكر وانثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم. شفتوا المظلة؟ ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يتلو الآية بعدما يقول لا فضل لعربي على عجمي ولا أبيض على أسود إلا بالتقوى، ثم يتلو مذكرا بقول ربي إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذه بعض الخصائص مشاهدية الكرام، أكمل إن شاء الله بقية خصائص الأخلاق الإسلامية لكن بعد فاصل قصير، فلا تذهبوا بعيدا وابقوا معنا.
اجعل جوالك يهمس شعرا لتحميل أرقى الهمسات الشعرية بصوت وسام عبد الوارث. اتصل على 23 71 أو من أي تليفون أرضي على 09151.
من 10 سنين مات أبي برصاصة غدر، كفنت أبي في جفن. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا، دعني وجرحي فقد خابت أمانينا. هل من زمان يعيد النبض يحيينا؟ يا ساقي الحزن لا تعد، أين الإمام رسول الله يجمعنا؟ فاليأس والحزن كالبركان يلقينا. يا جامع الناس حول الحق قد وهنت فينا المرور، أي الحكايا ستروى؟ عارنا جلل، نحن الهوان وذل القدس يكفينا. من باعنا؟ قم من ترابك يا ابن العاص، في دمنا ثأر طويل لهيب العار يكوينا. قم يا بلال، قم يا بلال، قم يا بلال وأذن، صمتنا عدم. قم يا بلال وأذن، صمتنا عدم. قم يا بلال وأذن.
اجعل جوالك يهمس شعرا لتحميل أرقى الهمسات الشعرية بصوت وسام عبد الوارث. اتصل على 23 71 أو من أي تليفون أرضي على 09151.
أهلا بكم ثانية مشاهدي الكرام، أكمل سرد خصائص الأخلاق الإسلامي. قلت بالإضافة لما أشرت إليه وأقول إن أخلاقنا ملائمة للفطرة، لفطرتنا، فطرتي أنا مثلا، أنا كشخص عادي سوي العقل والفكر والتوجه والفطرة، أحب النظافة مثلا، أحب التجمل، أحب أن أتمتع بمتع الحياة. هل تستطيع قوة أن تصادر ميلي هذا؟ لا تستطيع قوة على الإطلاق. أحب أن أستمتع بمتع الحياة دون يعني غلو أو دون تقتير وبخل وتقصير. أنا أحب ذلك، وأنت وكل إنسان سوي. ولذلك تجد القرآن الكريم يعني يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وهذا في الحقيقة يعني قمة الملائمة للفطرة الإنسانية. ما عندناش رهبانية اعتزال الدنيا والحياة والأحياء، ما فيش رهبانة اعتزال الزواج وعدم إنجاب ذرية، وبعدين يحدث ما لا يحمد عقباه من جرائم الشذوذ الجنسي الذي فاحت رائحته في معابد وأديرة بين رهبان، وهذا واقع مر زكمت أنوفنا رائحته بالأخبار التي تطالعنا في كل صباح ومساء. وما عندناش أيضا انغماس في متع الحياة، لا، وبتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا. وهذه خاصية من خصائص الأخلاق الإسلامية. أيضا من خصائص الأخلاق الإسلامية الشمولية والواقعية. إنها واقعية، لا تطالبني أخلاقي بأن أكون ملكا أحلق في السماء. فالإنسان فيه نفحة طينية ونفخة علوية، أنا مخلوق من طين أرضي، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي وفي أيضا نفحة علوية من رب العالمين، في شق بهيمي وآخر ملائكي، فلا بد من توازن أغضب وأرضى، أبكي وأضحك، أحب وأكره. ولذلك من واقعية الأخلاق الإسلامية والقيم الإسلامية أنني لا أطالب بأن أحب عدوي الذي يسيء إلي ويلحق الضرر بي أطالب بحبي؟ كيف؟ صعب، مسألة صعبة في الحقيقة، إن واحد عادي يحتملها، لكن لو واحد متبلد الحس متجمد الدماء ممكن بيستوي عنده العدو والحبيب، لأنه عنده خلل في ميزان الحكم على الناس وتقدير الأحوال والظروف. لكن أنا مطالب بإيه في الإسلام؟ مطالب بالعدل، إنني يكون عادل ومنصف حتى مع عدوي. ماذا قال القرآن؟ ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، أي لا يدفعنكم ولا يحملنكم بغضكم وكرهكم لقوم على ألا تعدلوا معهم. اعدلوا هو أقرب للتقوى. فأنا مطالب بأن أكون عادلا منصفا، ولا أطالب بأن أكون محبا لعدوي. لا، كما قال الإنجيل: من سرق قميصك فأعطيه إزارك. لا، دي مسألة صعبة شوي. من ضربك على خدك الأيمن فأدر له خدك الأيسر. لا، برضو دي صعبة شوي. واحد ضربك، يا إما ترد أو تعفو. وإن عاقبتم، شفت القرآن، فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. وبعدين القرآن يقول لك إيه؟ ادفع بالتي هي أحسن، كما أشرنا من قبل. وبعدين القرآن يقول ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. لو أنت صبرت ماشي، إنك ممكن تصبر. ومن عفا وأصلح فأجره على الله. يبقى إذن أقامت القيم الإسلامية قيمة العدل عند العقاب، وفي نفس الوقت لست يعني محمولا لي يعني لست محمولا على أن أظلم ذلك الذي اعتدى علي أو بغى علي، بل أنتصف لنفسي دون اعتداء. ولا تعتدوا، إياك أن تعتدي، أن تعتدي على غيرك. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، بس إنك تنتصف وتنتصر لنفسك دون أن تتجاوز حد الانتصاف. ولذلك قال ربي: ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل، أي لا يجاوز القتل القاتل، ويكون ذلك بيد ولي الأمر بعد التحري. لما؟ لأننا ربما بالظن بالشبهة نقتل بريئا، نقتل من قتل خطأ غير متعمد، والمسألة فيها كلام كثير. إذن الواقعية مسألة في غاية الأهمية، وفي الحقيقة عنصر من العناصر المهمة لأميزة رائعة جدا من يعني روائع القيم الإسلامية التي حبان بها ربنا سبحانه وتعالى، بجانب أمور كثيرة تضاف لما ذكرت، لكن هذه يعني علامات مضيئة، نقاط إرشادية لبيان خطورة وأهمية الأخلاق الإسلامية. الأخلاق الإسلامية كما أشرت موجودة حتى في مواطن القسوة، في موطن القسوة تجد القيم الإسلامية موجودة، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. والإحسان هو إيه؟ هو فعل الأحسن. الإحسان هنا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو فعل الأحسن، والمسلم دائما يتطلع لمعالي الأمور ويبتعد عن سفاسف الأمور. دائما طبع المسلم أنه عالي الهمة، يجلس حيث يستفيد من المكان الذي سيجلس فيه، ويسير حيث سيستفيد من المكان الذي سيسير إليه، ويصاحب حيث سيستفيد من الصاحب الذي سيماشيه أو يصاحبه. هذا طبع المسلم دائما، يعني هذا شأن المسلم دائما، أن يستفيد من كل مكان سيحل فيه. وهنا الفائدة ليست فائدة مادية فقط، بل فوائد معنوية. إذا سمع اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم، ولذلك الجنة لا تسمع فيها لاغية، ليس فيها لغو. دائما المسلم عالي الهمة. إن الله كتب بمعنى فرض، ألزم، أمر، أوجب الإحسان على كل شيء، حتى في ماذا؟ حتى في القتل. فإذا قتلتم عند الصيد أو عند الذبح، فإذا قتلتم أو عند رحيما رقيقا، حتى بالبهائم في موطن القسوة عند الذبح. ولذلك ذكر العلماء والفقهاء كابن رجب الحنبلي في جامع العلوم والحكم أمور صدقوني يعني تصلح أن تكون لوحة مضيئة توزع على الدنيا أيضا جميعا في كيفية تعامل المسلم مع البهائم. انه قالوا من ضمن اداب الذبح قبل ان تذبح البهيمه يعني اعرض عليها الماء، اسقيها ماء. الامر الثاني، لا تذبحها امام اختها. الامر الثالث، لا تشحذ السكين امام عينها. لا، يعني ما تسنش السكين وانت واضع قدمك على صفحتها، على عنقها او امامها. راى عبد الله بن عمر رجلا قد وضع قدمه على شاة وقام بسن السكين، شحذ السكين، فقال: يا هذا لقد قتلتها مرتين، ولا تذبحها أمام أختها، ثم اجعلها على الأرض برفق ولين، واقطع العرقين أو المريء والوديجين بسرعة حتى لا تؤلمها، وإياك أن تذبح بسكين باردة غير مسنونة أو غير مشحوذة. فأنا مطالب بالإحسان بغي، كما أشرنا من قبل، دخلت أو غفر الله تعالى لها بسقيها لكلب. امرأة دخلت النار لأنها حبست حرة دون إطعامها ودون سقيها حتى ماتت. امرأة فيها خير لأنها تحسن لجيرانها مع أنها قليلة العبادة، وأخرى فيها شر من أهل النار بالرغم من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها، لكنها تؤذي جيرانها بلسانها. ولذلك الأخلاق كما أشرت تتخلى المواطن القسوة حتى في الحرب. أي والله حتى في الحرب، ليس عندنا في حروبنا اعتداء. ولذلك الحرب في الإسلام، وانتبهوا معي، هذا الكلام للدنيا جميعا ولشبابنا ولبعض الغيورين الذين ربما تأخذهم الغيرة والحمية فيسيئون من حيث يعني يظنون أنهم يحسنون. إن الحرب في الإسلام لا تجاوز الميدان، بمعنى لا نقاتل إلا المقاتل، لا نقلع نقتلع شجرا إلا لضرورة أو حاجة، ولا نتعرض لرهبان في معابدهم، ولا لشيوخ كبار، ولا لنساء إلا للمقاتلين المقاتلات من النساء، ولا لأطفال ولا لبهائم، بل لا نتعرض إلا للمقاتلين فقط لا غير. وإذا ما دارت المعركة لا نمثل بقتيل، أي لا نشوه جثته، لا نبقر بطنه، لا نقطع أعضاءه وأوصاله. لما يعني جيء يعني أحد أمراء المؤمنين برأس قائد من قادة الروم، بل جاءوا بالرأس لأبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فقال سيدنا أبو بكر: ألم ننهى عن المسلة؟ لا تأتوني ولا تفعلوا ذلك بعد الآن. فقالوا: يا أمير المؤمنين، إنهم يفعلون ذلك برجالنا. فقال: آستنان بفارس والروم؟ يعني واحنا بنستن بسنة فارس والروم؟ ده احنا أمة لها قيم، وقيمها كما أشرنا سماوية نبوية، قيم نتقرب بها إلى السماء إلى الله، نسمو بها إلى العلياء. آستنان بفارس والروم؟ نقلد هؤلاء؟ نهى النبي عن المثلى، عن تشويه الأعضاء، قلع القرنيات أو انتزاع الأعضاء من الأحشاء كما فعل بالكثير من القتلى في فلسطين وفي غيرها، بل من الشهداء في فلسطين وفي غيرها من البلدان على أيدي عصابات منظمة ومدربة لخلع القرنيات ولأخذ الأكباد والكلى إلى غير ذلك من الأعضاء التي تحولت من هؤلاء الشهداء وأخذت من أبدان تحولت إلى أشلاء لتكون قطع غيار للموسرين وللمعتدين وللظالمين والأسرياء. هذا الأمر ليس موجودا في الإسلام، ولذلك كان صلى الله عليه وسلم يوصي قواده: اغزوا بسم الله وعلى بركة الله، لا تقتلوا امرأة ولا شيخا ولا وليدا ولا تغلوا، إلى غير ذلك من وصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكذا كان قادة الجند يفعلون ما فعله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة حنين. رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة، امرأة في الصف، وانتبهوا معي، المرأة مقتولة أين؟ في ساحة المعركة، يعني جاءت هناك جيوش اليوم في معظم بلدان العالم فيها مجندات نساء مدربات، وبعض القادة المخلوعين المختبئين كان يتخذ حارسات فاتنات فارعات الطول بارعات الجمال، لا أدري هل الحراسة أم لأمور أخرى لا يعلمها إلا الله، أنا لا أدري. على كل إن كانت المرأة مجندة في ساحة المعركة فجاءت لتساند لتساهم لتقاتل، لكن انظر ماذا قال حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم: توقف النبي وهو يتفقد الشهداء والجرحى والأشلاء، يتفقد ساحة المعركة بعد انتهاء الحرب، وإذا به صلى الله عليه وسلم يتوقف أمام جثة لامرأة مقتولة ثم يقول بأعلى صوته: من قتل هذه؟ من قتل هذه؟ ألم أنهكم عن قتل النساء؟ يا سلام دي قيمة من القيم. حتى في الحرب في موطن القسوة لدي أمثلة ونماذج كثيرة إن شاء الله نشير لبعضها في حلقة قادمة، ونتكلم إن شاء الله فيما سيأتي عن الأخلاق والسياسة، لأن مقولة رائجة أن السياسة لا تعرف خلقا ولا دينا، وأن السياسة التي تعد فن الممكن فن الممكن لا أخلاق لها، لأنها لا تبصر إلا المنفعة. تلك المدرسة الميكافيلية التي تتبنى يعني مقولة الغاية تبرر الوسيلة. ثم نتكلم عن الأخلاق والقيم في التجارة وفي الاقتصاد، لنرى ونبصر بأم أعيننا أن قيمنا تتخلل كافة جنبات حياتنا. أسأل الله تعالى في نهاية اللقاء أن يرزقنا رضاه، وأن يمن علينا بهداه، وأن يجعل ما قلته خالصا لوجهه الكريم وثقلا في موازين حسناتنا يوم نلقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أشكركم لحسن استماعكم وطيب اجتماعكم، على أمل اللقاء بكم في حلقة الأسبوع القادم. إلى ذلك الحين أستودعكم الله، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.